أيضا طبعا أخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادي قدرون وأحرقها في وادي قدرون ودقها لغاية ما صارت غبارا وزر الغبار على قبور عامة الشعب. يعني بيوصل بيه الدرجة إن كل حاجة لها آثار الخطية يخليها زي الرماد ويرشها بحيث ما حدش يقدر يجمعها. وذهب إلى المرتفعات ونجس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون من جبع إلى بئر سبع، وهدم مرتفعات الأبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي على اليسار عن اليسار في باب المدينة. الحقيقة المرتفعات كان فيها صنفين، كان في كهنة متخصصين لعبادة البعل أو أي عبادة وثنية، فدول لشاهم ما لهمش ذكر، انتهى، قال لهم شوفوا لكم أي شغلة وتبعدوا عن هذا الجو، ما شوفش حد منكم يعدي أو يدخل أي مكان ممكن يستخدم للعبادة. في مجموعة تانية كان ياخد بعض الكهنة من بني لاوي ويخليهم يعبدوا ربنا بس مش في هيكل ربنا، لكن يعبدوه على المرتفعات. تقول دي مذابح مقدسة، دي عبادة ربنا وموجودة على المرتفعة، واللي بيعبد كاهن من بني لاوي. لغى تماما كل عبادة على المرتفعات حتى ولو كانت العبادة مقدمة للرب لكي لا تتحول إلى عبادة منحرفة. طب والكهنة دول؟ قال الكهنة دول التأديب بتاعهم يقول إلا أن الكهنة، كهنة المرتفعات، لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم بل أكلوا فطيرا بين إخوته. قال لهم شوف، أنتم مالكمش ذنب، والملك جابكم بالعافية وخلاكم تعبدوا ربنا، ما عبدتوش أصنام، وقدمتوا ذبائح لربنا على المرتفعات، تلغوا المرتفعات دي؟ قالوا له حاضر. قال لهم ما حدش فيكم يدخل يقدم ذبيحة في بيت ربنا، الإيد اللي قدمت ذبيحة على مرتفعة ما تدخلش تاني في الهيكل. طب ونعيش ازاي؟ قال لهم تاخدوا حقوقكم بالكامل زيكم زي بقية اخواتكم الكهنة، يعني ما حرمهمش هم وعائلتهم انهم يعيشوا ويعيشوا عيشة كويسة بس لا يمارسوا الكهنوت في بيت الرب ولا على المرتفعات لانهم قدموا العبادة اللي في المرتفعات. يقول ايضا طبعا هدم المذابح التي على سطح علية أحاز التي عملها ملوك يهوذا. أخذ طبعا كان الملوك يعملوا على السطوح أماكن للعبادة الأصنام، فمسح دي كلها. والمذابح التي عملها منسة وجده في داري بيت الرب، دار الخارجية والدار الداخلية كان مليهم بمذابح للأوثان، هدمها الملك وركض من هناك وذر غبارها في وادي قدرون، شال كل أثر. مش عايز أكتر لأنه هو طبعا جاب تفاصيل كثيرة، يعني نظف كل مكان في أي أثر للوثنية. في الآخر يقول إيه؟ وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. السامرة دي تبع مين؟ دي تبع إسرائيل مش تبع يهوذا. وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة أزالها يوشيا وعمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل، وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذابح وأحرق عظام الناس عليها، ثم رجع إلى أورشليم. يعني يبدو واضح قوي ان لما بدأ يعمل حركة اصلاح وكان سيريس وجد في حياته ان كل شيء يبقى جديد، ان بعض المدن اللي من ناحية اسرائيل قالوا له احنا عايشين في الفساد، قال لهم اجي نظف لكم المكان، فنظف لهم بعض المدن من الايه من العبادة الوثنية. ده الجزء الاول السلبي اللي هو مسح كل اثر للخطيئة. جانب الايجابي، جانب الايجابي مفرح، يقول ايه الآية 21: وامر الملك جميع الشعب قائلا اعملوا فصحا للرب الهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا. انا سمعت حاجتين في سفر العهد، جانب سلبي مفيش مكان للخطيئة في قلبي ولا في بيتي ولا في اي مكان حتى الارض اللي انا عليها. الجانب الايجابي ايه؟ اعملوا فصحا للرب الهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا، انه لا يعمل مثل، انه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ ايام القضاة، يعني قبل داود وقبل شاول الملك الذين حكموا على اسرائيل، ولا في كل ايام ملوك اسرائيل وملوك يهوذا، ولكن في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. عمل عيد للفصح من أيام موسى أو من أيام القضاة، يعني ياخد نسيب الموسى وبدأ يشوع، لكن من أيام القضاة لم يقم فصح مثله، لا في أيام الملوك، لا ملوك قبل الانقسام، ولا ملوك إسرائيل، ولا ملوك يهوذا بعد الانقسام. لم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يقم مثله. إيه ده؟ إيه الحتة الجميلة دي؟ إيه اللي يستلم الملك ابن 8 سنين لا يسنده الماضي لا باباه ولا جده؟ وطبعا الشعب كان تعبان والفساد ملخبط في بيت ربنا، في الدار الخارجية وفي الدار الداخلية والمرتفعات وفي كل مكان الفساد موجود، ومع هذا استطاع يوشيا أن يقوم بهذا الدور. لم يكن مثله ملك مثله من قبله، ويقول وبعده لم يقم مثله. فرح قلب الناس، عمل عيد الفصح ولم يحدث فصح مثله منذ أيام القضاء. ولاد ربنا لما بيشيلوا الشر مش بيسيبوا آثار مرة، بيسيبوا آثار حلوة. الناس لأول مرة تدوق عزوبة عيد الفصح، ويتهلل الجميع إن كان رئيس الكهنة ولا الكهنة ولا القادة ولا رؤساء يهوذا ولا الشعب، الأطفال والكبار، وتحول المجتمع كله إلى عيد لا ينقطع. الحاجتين يتكاملوا مع بعض، إن أنا في أعماقي ما سيبش آثار للخطيئة، وفي أعماقي أيضا أن أقيم عيد الفصح اللي هو عيد الصليب مع القيامة، إن المسيح المصلوب القائم من بين الأموات يملأ كياني بالحياة المتهللة بالحياة السماوية. يوشيا صار مثالا رائعا للإنسان الذي يشهد للإيمان الحي. لا مجال للظلمة في داخل قلبي، وفي الجانب الآخر أعماقي تمتلأ بالنور الإلهي وبالبهجة والفرح. ولاد ربنا دايما فرحانين ودايما متهللين ودايما مملوئين رجاء، ما فهمش أي جانب من اليأس. لم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يقم مثله. قيل نفس الكلام عن حزقيه، مفيش ملك زيه قبله ولا ملك زيه بعده. تقول لي طب ازاي حزقيه يتقال عنه كده؟ وازاي يوشع يتقال عنه كده. الحقيقة الاثنين جبابرة. كنت النهاردة قاعد أقرأ عن حزقية الملك، وقعدت أحد الكتاب بيصور الجو اللي دخل فيه حزقية الملك، حاجة مميتة، حاجة مميتة قاتمة إلى أبعد الحدود، ومع هذا بالإيمان تحدى الظلمة ورفع الشعب إلى النور. امتاز حزقية، لم يكن أحد مثله قبله ولا واحد بعده من جهة الإيمان. وامتاز يوشيا، ليس أحد قبله مثله ولا بعده مثله من جهة حرارة الروح في العبادة. يعني حزقية رجل الإيمان الحي اللي يتحدى الموت، يتحدى الموت وينال نصرة ليس على أشور ولكن على قوات الظلمة. مش على أشور بس اللي مات منهم 185,000 في ليلة واحدة دون أن يفقد عسكري واحد من جانبه، ولكن بالإيمان أيضا تمتع بتحدي الموت حتى بعد ما جاله أشعيا النبي وقال له استعد إنك هتموت، ودى وشه ناحية الحيطة وبكى وقال له يا رب وبعدين. فربنا وقف أشعيا في نص السكة، قال له ارجع له، قال له أنا اديت له منحة 15 سنة. أحبائي، الله يشتهي كل إنسان منا أن يكون ليس مثله من قبل وليس مثله من بعد. كل إنسان فريد، كل إنسان فريد، إنسان فريد في إيمانه، وإنسان فريد في صلواته، وإنسان فريد في إخلاصه، وإنسان فريد في نسكه، ولكل إنسان كل يتكامل معه معا، والله يفرح بالجميع. سئل مرة القديس أنبا أنطونيوس إزاي ممكن نبلغ إلى ملكوت السماوات، قال في حاجة نشترك فيها كلنا ولكن في حاجة نختلف فيها كلنا. الحاجة اللي نشترك فيها كلنا نقاوة القلب، قلبي يبقى نقي مسكن لله. الحاجة اللي نختلف فيها، كل إنسان له شخصيته، كل إنسان له موهبته، كل إنسان له دوره، محدش فينا يبقى كوبي من الآخر. وده جمال الكنيسة، جمال الكنيسة ولا واحد فينا زي التاني، لكن نشترك جميعا في الإيمان الواحد، في الفكر الواحد، في النقاوة القلب الواحدة، في الرجاء الواحد، في الأبدية الواحدة اللي هنتمتع بيها. فلما نسمع عن كل من حزقية الملك ويوشيا الملك إن لم يكن قبله ملك مثله ولم يكن بعده ملك مثله، اسأل نفسك هل ممكن أنا أيضا ربنا يشتغل فيا فلا يكون أحد مثلي من قبل ولا أحد مثلي من بعد؟ قول ربنا عايز مني إيه، قل لي علشان أكون فريد في العمل بتاعي. صدقوني في يوم الرب العظيم كل إنسان هيبقى كوكب منير يختلف تماما عن الآخر ويتكامل الكل معا في جمال عجيب. ومع هذا في حتة مؤلمة قبل ما ننتهي من يشوع، يقول ولكن الرب، دي الحتة المؤلمة، لم يرجع عن حمو غضبه العظيم، لأن غضبه حمي على يهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاظه إياها منسة اللي هو قاعد 55 سنة. فقال الرب إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي، خليهم يدخلوا في السبي البابلي كما نزعت إسرائيل زي ما دخلوا في السبي الأشوري، وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. ليه يا رب؟ طب ما هو في واحد عادل كويس. تقول لي طب ليه ربنا بيعمل كده في أيام يوشيا الرجل القديس الكويس؟ الحقيقة لازم نعرف نقطة، ان في ايام او يوشيا في ايامه جه بعد كده ارميا. يعني I think انه كان ارميا اخذ فترة مع يوشيا. الاصلاحات اللي عملها يوشيا اصلاحات جبارة، لكن للأسف كان الناس اللي بتطيعوا ربما مجاملة وربما عن خوف وربما اهو يمشي في التيار. ولذلك بعده هنلاقي ايضا يرجعوا ملوك اشرار. ربنا قال له بص يا يوشيا انت انسان ليس ملك مثلك قبلك ولا بعدك، ولكن الناس اللي حواليك عينة تعبانة وانت هتمشي من هنا. ويرجعوا تاني لمين؟ للشر. فغضب ربنا كان حال، وكانت الخطة ماشية لأسر إسرائيل يهوذا عن طريق بابل. ولذلك أيضا سمح ربنا، هي في ما أعرفش إذا كانت غلطة من يوشيا أم بسماح من ربنا للخير، أنه يوشيا كان في مشكلة خطيرة. من الجنوب مع الغرب شوية مصر فرعون، ومع الشمال شوية مع الشرق بابل، والاثنين بيطحنوا ببعض. ويهوذا فين؟ في النص. فإذا بابل حبت تسيطر على فرعون لازم تدخل تخرب فين؟ في يهوذا. وإذا فرعون حب يسيطر على بابل لازم يعدي على مين؟ على يهوذا. فكانت السندويتش اللي ايه؟ اللي ياكلوا الاثنين. فيبدو ان فرعون نخو طلع علشان يحارب بابل، وشعر يوشيا بالخطر فراح يصده فقتله فرعون. وطبعا يقول كده ايه؟ يقول وبقي في ايامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك اشور، اسف اشور مش بابل، كان لسه بابل ما استلمتش ما بقتش الامبراطوريه. فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله في مجده حين رآه، وأركبه عبيده ميتا من مجده، وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره. فأخذ شعب الأرض يهو أحاز ابن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. وطبعا بعدها زي ما هنشوف المرة الجاية فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله آباؤه، لو يقصد طبعا منسى وابنه آمون. ليه ربنا سمح بكده؟ حب ربنا يؤكد نقطة مهمة، ان انا جبت لكم عينة جميلة في وسط المر اللي هو يوشيا، ولكن مش جايبه علشان يتمتع بامور ارضية، ده بتاعي. والايام مرة، وزي ما بيقول الكتاب ان ربنا يضم وجه ايه؟ الصديق في ايام الشر. لما يكون في شر جاي على البلد فيلم الناس العينات الممتازه اللي هم تعالوا عشان ما تعيشوش في المر اللي جاي. فربنا اخده قبل ما يمر ايه؟ ما يجي المراره اللي هتحصل بعد كده. طبعا في الفتره دي بابل هتاخد المكان بدل اشور وتنتهي بالسبي. هحاول المره الجايه اذا شاء ربنا وعشنا ناخد 24 و25 عشان نخلص ملوك الثاني، وبالطريقة دي نقدر نبتدي إذا شاء ربنا في أخبار الأيام الأول. الحقيقة على قدم الأول كنت متخوف من الكلام عنه بسبب الأنساب والأسماء الكثيرة، على قدم حسيت أن سفر أخبار الأيام بصراحة كده حسوا أنه بيرفع القلب للسماء ويشوق الإنسان للأبدية، ويجعل الإنسان يشتاق أن اسمه يسجل في سفر الله حسب الأنساب التي الموجودة في الأبدية. يكون لنا نصيب مع ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.